شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونبدأ إن شاء الله في المواصلة في شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر من الموضع الذي وقفنا عنده من قول المؤلف عليه رحمة الله: فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر، قال: فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان. فلذلك قلنا: مدارك العقول تنحصر فيهما.
قبل قال: اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان، ثم قسم ذلك إلى مفردات وإلى مركبات، وسمى المفردات معرفة، وسمى المركبات علما، وذكر أن كل واحد من المفردات وأيضا من المركبات ينقسم إلى قسمين: إلى أولي وإلى مطلوب أو بدهي وضروري ونظري أو مطلوب كما ذكر المؤلف. هنا بيّن لنا كيف نحصل أو نصل أو نقتنص. الاقتناص هو الصيد، كيف نصيد ونقتنص ونصل إلى الحد وإلى البرهان. قال: المطلوب يعني النظريات في الحدود والنظريات في البراهين لها طرق. طبعا الأولي أو البدهي أو الضروري، سواء من المفردات أو من المركبات، لا يحتاج إلى واسطة، لأنك تعرفه ضرورة أو بداهة أو دون واسطة. لكن مثل ما مثلنا قبل، لكن الأشياء النظرية سواء كانت من المعارف أو من العلوم لا بد لها من واسطة. قال هنا: المطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، يعني التعريف كما ذكرنا قبل، والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان، يعني الدليل. إلا بالبرهان يعني الدليل، يقصد هنا بالبرهان أو الدليل القياس المنطقي، يقصدون هنا بالبرهان أو الدليل القياس المنطقي المكون من مقدمات ويؤدي إلى نتائج. ولذلك قال المؤلف: لذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما، يعني في الحد والبرهان. هذه المسألة تابع فيها ابن قدامة الغزالي، وعلى هذا الكلام مناقشات طويلة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه كما في مجموع الفتاوى وغيره ناقش هذه المسألة، وبين أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الحد لا يفيد تصوير الحقائق وتصورها، وإنما يفيد مجرد التمييز بين المحدود وغيره. فتصور الحقائق لا يحصل بمجرد الحد الذي هو كلام من الحاد الذي هو المعرف أو العالم الذي جاء بالحد. قال: بل لا بد من إدراكها بالباطن والظاهر. واسترسل في ذلك من أراده فليراجع الفتاوى في الجزء التاسع صفحة 266. بيّن رحمه الله أن هذا الكلام اللي هو حصر الوصول إلى المعلومات في الحد والبرهان غير صحيح، وساق عدداً من الأدلة التي تؤيد كلامه، من ذلك أنه قال إن الحد هو قول الحاد، يعني قول الإنسان الذي جاء بهذا الحد، قال وهو دعوى بلا دليل. ولهذا المؤلف في أول كلامه قال الحد لا يحتاج إلى دليل أو لا يفتقر إلى دليل مثل البرهان، قال دعوى بلا دليل فلا تكون حجة، منتهاه عدم العلم، وعدم العلم ليس علما بالعدم. قال فكيف يكون حجة وهو خبر واحد غير معصوم بلا دليل عن معقول؟ أربع قضايا كل واحدة أضعف من الأخرى. أولاً هو خبر واحد، وخبر الواحد في قبوله خلاف الإجماع والمتواتر. ثانياً أنه خبر غير معصوم، لو كان خبراً عن معصوم كالرسل لكان مقبولاً، لكن خبر واحد وعن غير معصوم، هذا الخبر الواحد عن غير هذا المعصوم بدون دليل مجرد من الدليل، فكيف يكون حجة وهو بدون دليل؟ ثم إنه عن معقول، عن قضايا عقلية، يقول أظن أفكر أرى، وليس عن منقول يقول أنقل عن فلان أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الكتاب والسنة، وإنما هو عن معقول. فهذه الأربعة تدل على أن مجرد قول الحاد هو دعوى بلا دليل فلا يكون حجة. هذه الأربعة تدل على أن قول الحاد هو دعوى بدون دليل فلا يكون حجة، هذا أولا. ذكر ثانيا أن كثيرا من العلوم ليس طريقها الحد والبرهان، ومن أبرزها علوم الوحيين القرآن والسنة، وهي أصدق العلوم، ومع هذا لم تبنى لا على حد ولا على برهان. هذا ثانيا مما يدل على نقد كلامهم أن المدارك العلوم تنحصر في الحد والبرهان. قال هناك علوم ليست هذه الطرق تؤدي إليها، وإنما لها طرق أخرى، ومن أبرزها كما قلت القرآن والسنة وعلوم الوحي. أيضا من الاعتراضات التي تنقض كلامهم فتوحات العلماء. الله سبحانه وتعالى يفتح أحيانا على العالم بشيء أو بعلم من عنده لم يأخذه من حد ولا برهان، سواء في علوم الدين أو في علوم الدنيا. ولهذا كان كثير من العلماء يسأل الله عز وجل بالاستغفار وبالدعاء أن يفتح عليه فتحا من عنده من العلوم والمعارف، حتى أن بعض العلماء كالشافعي يقول إني أضع رأسي على الوساد ولا يأتيني النوم إلى الفجر فلا أقوم حتى يفتح علي في أكثر من 100 مسألة. هذه نعمة، وهذه أيضا لم تأتي من حد ولا من برهان. أيضا قال، وقد أشرت إلى هذا سابقا، أنكم قسمتم العلم إلى أولي ضروري لا يحتاج في تصوره إلى حد ولا إلى غيره، وإلى نظري، وهذا التقسيم غير منضبط. فهذه الأولية والنظرية تختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون أولياً عند شخص نظرياً عند شخص آخر، مثل ما ذكرنا عن الكافر الذي جاءنا وسألنا وقلنا له أركان الإسلام. الصلاة عندنا معروفة وعنده غير معروفة. هذا رابعاً. إذن وصف العلم وتقسيمه لأولي وإلى نظري هذه تدل على ضعف كلامهم، لأن هذه الأولية والنظرية هي نسبية تختلف من شخص إلى آخر لاختلاف مدارك العقول ومستوى العلم. أيضا من الاعتراضات التي أوردها عليهم رحمهم الله، قال لهم الأولي تقولون عندنا أولي وعندنا نظري أو مطلوب، هذا الأولي يعرف بالحد ولا بدون حد؟ قال إن قالوا يعرف بلا حد بطل قولكم إن مدارك العلوم منحصرة في الحد والبرهان، عندكم الآن شيء عرفتموه بلا حد، أنتم تقولون لا يفيد التصور غير الحد، فكيف أصبح هذا الأولي معروفا عندكم بغير حد؟ مفرد أولي عرفتموه بغير حد. إذا قالوا لا لابد أن يكون له حد، قلنا هذا يؤدي إلى التسلسل إلى ما لا نهاية، لأنك إذا حددته المفردات الذي حددتها به تحتاج إلى حد، ثم هذا الحد الثاني الذي للمفردات يحتاج إلى حد، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية كما سيأتينا لاحقا. هذا الخامس. السادس أن الحدود السالمة من الاعتراضات قليلة بل نادرة بل قد نقول معدومة، كل حد يمكن أن يعترض عليه، فلو كان قولهم صحيحا لما تصور الناس شيئا حتى الآن، يعني ما في حد سليم، كل الحدود عليها اعتراضات فلم يفيد التصور. أخيرا أو قبل الأخير قال لهم هناك أمور يصعب تصويرها بالحد، لو جاءنا أعمى وقلنا له إن النور أو الضوء كذا وكذا مهما شرحت له لا يمكن أن يعقل معنى الضوء لأنه ما رآه، ما رآه. كذلك لو أن إنسانا ما غضب وصورت له الغضب وشرحت له الغضب لا يمكن أن يصل فيه إلى اليقين وإلى معرفة كاملة يعرف أن هذا يسمى غضبا أو تعريفا جامعا مانعا للغضب. إذن هناك أمور يصعب تصويرها بالحدود. ثم أخيرا قال إنكم شرطتم للإتيان بالحد الإتيان بجميع ذاتياته، يقولون ذات الحد الحقيقي لابد أن يجمع جميع الذاتيات، وهذا أمر عسير كما سيأتينا بل محال، إذ قد ينسى الحاد بعضها أو لا يعرف بعضها فيختل حده. ولهذا قلنا، يقول ابن تيمية إن التمييز للحد يكفي عن التصوير. هذا خلاصة ردود شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيضا على قول هؤلاء بأنه ينحصر في الحد والبرهان. أعيدها بشيء من الاختصار. أولا إن قول الحد هو دعوة بلا دليل، والدعوة بلا دليل غير مقبولة لأن خبر واحد غير معصوم بدون دليل عن أمور معقولة. اثنين، هناك كثير من العلوم ليس طريقها الحد والبرهان ومنها علوم الوحيين. ثلاثة، أن فتوحات العلماء وهي كثيرة في أمور الدين والدنيا لم يأخذوها من الحدود. أربعة، أنهم قسموا العلم إلى أولي وإلى نظري، وهذا التقسيم غير منضبط لأنه يختلف باختلاف مدارك العقول ومستوى العلم. أيضا قال لهم إنكم إن قلتم الأول يعرف بلا حد بطل قولكم أن الحد يفيد التصور فقط ولا يفيده غيره، وإن قلتم لا بل الأول لا بد له من حد أدى هذا إلى التسلسل إلى ما لا نهاية، لأن كل مفرد في حد الحد يحتاج إلى حد، فهكذا تتسلسل المسألة إلى ما لا نهاية. ثم قال لهم إن الحدود السالمة من الاعتراضات قليلة بل معدومة، فلو صح قولهم هذا لما تصور الناس شيئا، يعني هناك اعتراضات كثيرة على كل الحدود في الجملة. ثم قال إن هناك أمور يصعب أن يصورها الحد، مثلنا بالضوء للأعمى، والغضب لمن لا يعرفه، والخجل أيضا لمن لا يعرفه من الأمور النفسية التي يصعب حدها. أيضا لما شرطوا للحد الإتيان بجميع الذاتيات قال إن هذا أمر عسير، أتكلم؟ طيب، أقول لما قالوا إن الحد لابد من إتيان بجميع ذاتياته قال إن هذا أمر عسير بل محال، لأنه لا يبعد أن ينسى أو يغفل الحاد عن بعض الذاتيات فيختل حده. ولهذا المتكلمون خالفوا المناطق، المتكلمون من المسلمين وبالذات الذين لهم ضرب في علوم الشريعة خالفوا المناطق في حدودهم، فيكتفون في الحدود بالتمييز ولا يطلبون التصوير، فكانت حدودهم أكثر من حدود المناطق وأشمل وأقل إشكالات. ومن أبرز الحدود بين حدود المناطق وحدود المتكلمين ثلاثة فروق، من أبرز الفروق بين حدود المناطق وحدود المتكلمين ثلاثة فروق ينبني عليها يعني ضعف حدود المناطق وإمكانية قبول حدود المتكلمين. وظيفة الحد أولاً، وظيفة الحد عند المناطق تصوير الماهية، أما عند المتكلمين فوظيفته تمييز الشيء عن غيره، ليس التصوير وإنما فقط أن يميز هذا الشيء عن غيره. الحد عند المناطق هو الحد الحقيقي فقط، أما الحد عند المتكلمين، الحد الحقيقي عند المناطق لماذا هو فقط؟ لأنه لابد أن يكون بالذاتيات، الأمور الذاتية كما سيأتينا، لكن الحد عند المتكلمين يجوز أن يكون بالأوصاف والخواص كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. يشترط المناطق اشتمال الحد على كل ذاتياته، يشترط المناطق كما ذكرت قبل قليل أن يشتمل الحد على جميع الذاتيات، أما المتكلمون فيقولون يكفي ما يميز به المحدود، يكفي من الذاتيات ما يمكن تمييز المحدود به أيًا كان ولو كان ذاتيًا واحدًا أو اثنين. هذا الأمر المتعلق بهذه القضية والاعتراض على قول المؤلف إن مدارك العلوم تنحصر في الحد والبرهان. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل في أقسام الحد. والحد ينقسم ثلاثة أقسام: حقيقي ورسمي ولفظي.
هذا شروعنا الآن في الحد وتفاصيله، شروع من المؤلف في الكلام عن الحد وتفاصيله، بدأ بتقسيمه. طبعا كان الأولى أن يبدأ بتعريف الحد، كان الأولى أن يبدأ بتعريف الحد وإن كان سيعرفه لاحقا، لكن أخر التعريف لأنه سيقول فيما بعد إنه مشتق من المنع، ولذلك سمي البواب حدادا لمنعه من الدخول والخروج. قال: فحد الحد إذن هو اللفظ الجامع المانع، سيأتي هذا الكلام، لكن المؤلف أخره، ولهذا من الأولى أن نقدم تعريف الحد قبل الدخول في أقسامه. فأصل الحد في اللغة المنع، أصل الحد في اللغة المنع، ولهذا يقال للحاجز بين شيئين حد. إذا كان عندك مزرعة فالنقطة أو الخط الذي بينك وبين جيرانك تسميه حد، لأنه يمنع تداخل هذين الملكين أو هذان الملكان. إذن هذا هو الحد في اللغة، المنع. في الاصطلاح من تعريفاته قالوا: هو قول دال على ماهية الشيء، قول دال على ماهية الشيء. الماهية هنا الحقيقة، يعني دال على حقيقة الشيء، لكن يعبرون بالماهية لأنه يسأل عنها بما هو. قول دال على ماهية الشيء. وقيل الحد ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه. المؤلف ذكر حدا كما سيأتينا وقال: هو اللفظ الجامع المانع. قال: هو اللفظ الجامع المانع. كلمة جامع يعني يستوعب جميع أفراد المحدود، ومانع يمنع غيره من الدخول معه. هذه ثلاثة تعريفات. الأول أقرب لكلام المناطقة، قولنا قول دال على ماهية الشيء. والثاني أليق بمنهج المتكلمين، ما يميز الشيء عما عداه. والثالث لفظ دارج في كتب الأصول والفقه، وهو الأقرب، جامع لجميع أفراد المحدود، ومانع لأنه من المنع، الحد من المنع غيره من الدخول مع أفراده. من فوائد الحد، من فوائد الحدود، أنه يرفع الالتباس، يزيل اللبس. بعض الكلمات تكون ملتبسة ومشتركة مع غيرها، مثلا لفظ العين يطلق على عين البصر وعلى عين الماء وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى الشيء نفسه. هذه خمسة إطلاقات كلها تسمى عند العرب عين، فإذا حددت واحدا منها أزلت الالتباس. فإذا قلت العين هي الشيء نفسه، لم يختلط، ما خطر على بالك الباصرة ولا الجارية ولا غيرها. فالمتكلم حينما قال إن العين التي أريدها هي العين، هي الشيء نفسه، عرفنا أنه لا يريد عين البصر ولا عين الماء ولا الجاسوس ولا الذهب من المعاني الأخرى. ومن فوائده أيضا أن يفرق بين الحقيقة والمجاز. إذا حددت فرقت بين الحقيقة والمجاز، فمثلا الأسد يطلق حقيقة على الحيوان المعروف ومجازا على الشجاع، فإذا حددته وقلت هو إنسان شجاع يختلق صفوف الأعداء، عرفنا أنك تريد المجاز، فيفرق به بين الحقيقة والمجاز. المؤلف ذكر أن الحد ينقسم إلى كم قسم؟ ها، كم ذكر من أقسامه القارئ؟ كم ذكر؟
ثلاثة.
إذن ذكر المؤلف أن الحد ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم هو المشهور للحد، ذكره تبعا للغزالي. والغزالي ذكر أنه اخترع هذه التسميات، ذكر الغزالي أنه اخترع الحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللفظي، ذكر أنه اخترع هذه التسميات واخترع غيرها، لأن كما قلت لك هو أول من أدخل علوم المنطق في علوم المتكلمين المشتغلين بالشريعة. لكن المؤلفون لهم طرق في تقسيم الحد، منهم من جعله قسمين: حد لفظي وحد معنوي. ومنهم من يقول الحد فقط هو الحد الحقيقي، أما الرسمي واللفظي فيسمى تعريفا وليس حدا. ومنهم من قال الأقسام خمسة، وقسمها خمسة أقسام، وجعل اللفظ قسيما للأقسام الأخرى كما سيأتينا إن شاء الله في سرد هذه الأقسام الخمسة. لكن قبل أن نذكر الأقسام الخمسة للحد وما يميزها، أحب أن أشير أن هذه الأقسام الخمسة مبنية على مصطلحات معروفة عند المناطق يسمونها الكليات الخمس، مبنية على مصطلحات عند المناطق يسمونها الكليات الخمس، وهذه الكليات الخمس أريد أنك تفهمها وتستوعبها، لأن كثير من المسائل القادمة ستنبني على معرفتك لهذه الكليات الخمس. فسأشير كما قلت لكم إلى هذه الكليات الخمس التي يقسم المناطق الحد على أساسها. الذين يشتغلون بالحد وبالذات الحد الحقيقي لابد أن يفرقوا بين ثلاثة أشياء: ذاتيات، وصفات ذاتية، وصفات عرضية. هذه كم؟ ثلاثة أشياء. هذه تشتمل على الكليات الخمس كما سيأتي شرحه إن شاء الله: ذاتيات، وصفات ذاتية، وصفات إيش؟ عرضية. هذه الخمس ذكرها الأبهري في كتاب ساغوزي، كما ذكرت لكم أنه قد اختصره وهو من علماء القرن السابع. لماذا حصروها في خمس؟ قالوا الكلي، يقصدون بالكلي الشيء المراد تعريفه، الشيء المراد تعريفه أو ما يعرف به الشيء. الكلي هو مفرد، إنسان كلي ولا ليس بكلي؟ الشباب اللي درسوا أصول الفقه، إنسان عند الأصوليين يسمى إيش؟ عام ولا إيش؟ ولا مطلق؟ إنسان مطلق، إنسان مطلق. رجل أيضا مطلق. إذا جاءت ال ودخلت على إنسان صار الإنسان، أصبح عاما، وهذا هو الكلي. الكلي سيأتينا تعريفه هو المطلق إذا دخلت عليه ال. رجل، إذا قلنا الرجل أصبح كليا، لأن كلمة رجل إذا قلت ادعوا لي رجلا ودعيت زيد ولا عمر يكفي، لكن إذا قلت الرجل أفضل من المرأة، ما معنى نساء؟ يثيرون علينا شغب. طيب، الله يقول هذا الكلام مو أنا، بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن لو قلنا الرجل أفضل من المرأة، كلمة الرجل هذه تشمل من؟ كل الرجال، كل الرجال، هذا يسمى الكلي. فيقولون الكلي إما أن يكون تمام الماهية، يعني تمام الشيء الذي تريد أن تعرفه، مثل الإنسان. أن نحن الآن نريد أن نعرف الإنسان، نطبق على كلمة إيش؟ الإنسان. إما أن يكون تمام الماهية، يعني لا زائد ولا ناقص، الإنسان يدل على الإنسان دون زيادة ودون نقص، هذا يسمى كلي، فهو تمام الماهية، فهذا أولا. اثنين، أو لا يكون تمام الماهية، يكون أكثر من الماهية، مثل كلمة الحيوان والجسم، تشمل الإنسان وتشمل غيره، هي أوسع من الإنسان، صح ولا لا؟ هذا يسمى جنس. إذن عندنا النوع اللي هو تمام الماهية، هذا واحد، وعندنا الجنس الذي هو لا يكون تمام الماهية كالحيوان كما قلت لكم والجسم، أو يكون مساو للماهية فيسمون فصل، كلمة ناطق مثلا مساوية للإنسان، ولهذا يقول الإنسان حيوان ناطق. ناطق هذه مساوية للإنسان لأنها تفصله عن غيره فتساوي، كل ناطق إنسان مساوي إيش يسمون هذا فصل. هذه كلها في الماهية. إذا كان خارج الماهية، الآن الإنسان داخل الماهية ولا خارجها؟ داخل. الجسم أو الحيوان داخل الماهية ولا خارجها؟ داخل، لأن الإنسان جسم وحيوان. الناطق داخل الماهية ولا خارجها؟ داخل، من ضمن الماهية أنه ناطق. طيب إذا كان خارج الماهية فهو عندنا قسمان، أن يكون أعم منها سمونه العرضي، اللي خارج الماهية سمونه إيش؟ العرضي. فإذا كان خارج يعني أكثر أو أعم منها فهو عرض عام، مثل ماشي، يقول الإنسان ماشي يشمل الإنسان ويشمل غيره، فهو يعرض للإنسان أو تعرض للإنسان هذه الصفة وأيضا تعرض لغيره، يسمى عرض إيش؟ عام. وإذا كان خارج الماهية لكن مساوي لهذه الماهية سموه خاصة، كإذا قلنا الإنسان ضاحك، هل يشارك الإنسان في الضحك شيء آخر؟ لا، خاصية للإنسان فقط، ولهذا قالوا هذا خارج عن الماهية مساو لها. فهذه الذاتيات الخمس أعدها لكم الآن بالترتيب المنطقي: الجنس وهو أكبر شيء، ثم يليه النوع، يليه النوع، ثم يليه ماذا؟ الفصل الذي يفصل النوع عن غيره، ثم يأتي بعد ذلك العرض العام مثل الماشي، ثم العرض الخاص الذي هو مثل الضحك يسمونه خاصة أو عرض خاص. هذه الأقسام الخمسة. نبدأ الآن في هذه الخمسة بالأسلوب العلمي. قبل قليل اللي شرحت لكم هو شرح لكي تفهموا العلاقة بينها، الآن نتكلم عنها بالأسلوب العلمي الذي ذكره بها العلماء. قالوا الجنس من الذاتيات، الجنس من الذاتيات، وهو ما يطلق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. الجنس من الذاتيات تعريفه، قالوا ما يطلق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. فإذا قلت من رجل، فقال لك المجيب حيوان، هذا جنس للإنسان أو جنس للرجل. جنس ليش؟ للرجل، لأن الرجل فعلا يطلق عليه أنه حيوان لأنه في حياة، لكن هذه كلمة الحيوان تطلق على كثيرين مختلفين في الحقائق، تطلق على الأسد، تطلق على الفرس، على الجمل، على الإنسان، على الرجل، على المرأة، فهي مطلقة وتطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، سؤال على الماهية. فمعنى قولنا ذاتي أنك ما تتصور المحدود دونه. هل تتصور رجل بدون حياة؟ حتى وإن كان ميتا خلاص انتهت رجولته، ما يسمى رجلا بالمعنى العرفي. هذا الجنس مراتب، ولهذا يقولون إذا كان الجنس عاما فهو جنس لما تحته، وكل ما نزل صار بالنسبة لما فوقه نوع وبالنسبة لما تحته جنس. أعطيك مثال، لو قلنا المخلوق جنس لأن يشمل كثيرين، والجسم جنس يشمل كثيرين، والإنسان أيضا جنس يشمل كثيرين، يشمل رجال نساء كبار صغار. طيب الجسم هذا الذي في الوسط إذا نظرنا له بالنسبة إلى المخلوق يكون إيش؟ نوع، وإذا نظرنا له بالنسبة للإنسان يكون جنس. مضبوط، عرفت الآن التناسب بينها؟ كل شيء بالنسبة لما فوقه يعتبر نوعا وبالنسبة لما تحته يسمى جنسا. لو أخذنا كلمة عبادة، كلمة صلاة، كلمة فرض، عبادة بالنسبة للصلاة ماذا؟ ها؟ جنس. العبادة جنس، يشمل الصلاة، يشمل الصيام، يشمل الزكاة، عبادة جنس. الصلاة بالنسبة للفرض جنس، تشمل الفرض وتشمل النفل. أما العكس، الفرض بالنسبة للصلاة نوع، والصلاة بالنسبة للعبادة نوع. انتهينا الآن من الأول اللي هو الجنس، ننتقل للثاني من الذاتيات وهو النوع. وهو النوع يمكنكم من خلال السابق عرفتم، ولهذا ما نطيل عليه. يقولون هو ما يطلق على كثيرين متفقين بالحقيقة، ما يطلق على كثيرين متفقين في أو بالحقيقة في جواب ما هو. فإذا قلت من رجل تقول إنسان، إنسان يتفق الرجل والمرأة وغيرهم في أن في هذه الإنسانية، يتفقون بالحقيقة، يتفقون بالحقيقة. ولهذا يعني بعضهم يقول إن الرجل ما يعتبر نوعا للإنسان، وإن كان في هذا خلاف كثير وتفصيلات ما نحب ندخل فيها، لكن النوع هو الذي يشمل كثير يتفقون إيش حقيقتهم واحدة. بخلاف الحيوان فإن الإنسان غير الأسد، حقائق مختلفة. لكن الإنسان إن كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، فحقيقتهم واحدة. هذا الثاني. الثالث الفصل، الفصل من لوازم الذاتيات، الفصل من لوازم الذاتيات. واللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، ما ملازم، ما يمكن انفكاكه. ولهذا يقولون هو كلي يطلق على الشيء في جواب أي شيء هو. الأول قلنا ما هو، في الجنس وفي النوع قلنا إيش السؤال بما هو. هنا في الفصل نقول أي شيء هو، يعني في ذاته، فيراد به الصفات الملازمة للذات، مثل النطق، مثل النطق معنى الملازمة للذات، يعني التي لا تنفك عنه. حتى ولو كان الإنسان أخرس فإنه يقال له أيضا ناطق، لأن القوة المركبة في الإنسان موجودة فيه. طيب يعني ناطق بالقوة لا بإيش؟ بالفعل. نحسن، ناطق بالقوة لا بالفعل. إذن قالوا هو كلي يطلق على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، ويراد بذلك الصفات اللازمة. فالفصل كلي يميز النوع من الأنواع عن الأنواع الأخرى المشاركة في الجنس. فإذا قلت للإنسان ناطق تميز عن الفرس، يعني إذا قلت ما الفرس قلنا لك حيوان صاهل، حيوان إيش صاهل، هذا صوت الفرس الصهيل. وإذا سألتك عن الحمار قلت لي حيوان إيش ناهق، لأن النهيق يميز الحمار عن غيره من الحيوانات. هذا معنى الفصل، يميزه عن الأنواع الأخرى بهذه الصفة اللازمة. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق ميزته عن الفرس، عن الحمار، عن جميع الحيوانات الأخرى. هذا الآن الثالث. الرابع من الكليات الخاصة، وقلت لكم تسمى ماذا؟ العرض
العام
الخاصة، العرض الخاص، الخاصة تسمى العرض الخاص، وهي كلي خارج عن الماهية يطلق على أفراد حقيقة واحدة إطلاقاً عرضيا يختص بها دون غيرها، كلي خارج عن الماهية، ليس من ضمن الماهية. تستطيع تصور الإنسان وإن كان ما ضحك ولو مرة واحدة في حياته، يطلق على أفراد حقيقة واحدة إطلاقا عرضيا، لأن ضحك يزول ويأتي، ليس دائما ملازما للإنسان. يختص بها دون غيرها، ومثلنا بالضاحك. فائدة الخاصة أيضا تمييز أنواع الجنس بما يختص به دون غيره. فالضاحك يميز الإنسان عن الأنواع الأخرى، الضاحك يميز الإنسان عن أنواع الحيوانات الأخرى. حيوان ضاحك يعني يميزه، تعرف أنه يراد به الإنسان دون غيره من الحيوانات التي لا تتمتع أو لا يوجد عندها الضحك. الخامس والأخير العرض العام. العرض العام كلي خارج عن الماهية، شامل لها ولغيرها، يطلق على أفراد حقائق مختلفة إطلاقاً عرضياً، كالمشي. المشي عرض عام يشترك فيه الإنسان وغيره من الحيوانات، فيسمى عرضاً عاماً. سؤال وسيكون عليه جائزة إن شاء الله وندخرها حتى نهاية الدرس. الآن عندنا خمسة، عندنا جنس، عندنا نوع، عندنا فصل، وعندنا خاصة، وعندنا عارض عام. الخاصة تشبه ماذا من الأربعة؟ من يعطيني الجواب بدون كلام؟ أنت أضعت الآن الفرصة على غيرك بدون كلام، استأذن وتكلم. الخاصة تشبه ماذا؟ أقرب شيء لها ما هو؟ نعم أنت، الفصل. أحسنت، تشبه الفصل، لأن الفصل مختص بالنوع والخاصة مختصة بالنوع، لكن الفصل من الذات والخاصة خارج الذات. ما اسمك؟ أحمد. خلاص احفظ نفسك، فأنت عندك لي أو عندي لك إن شاء الله هدية من الهدايا التي جاء بها الإخوة. طيب العرض العام يشبه ماذا من الأربعة السابقة؟ نأخذ واحد من أهل من الجانب الأيمن، كلكم إن شاء الله من أهل اليمين، من الجانب الأيمن، ها آخر واحد هناك. نعم، إيه يشبه ماذا؟ إيه الجنس. أحسنت، يشبه الجنس، لأن شامل للنوع ولغيره، شامل للمعرف أو المحدود ولغيره أيضا نفس الشيء. ما اسمك؟
محمد عبده.
يا أهلا وسهلا محمد عبده، إن شاء الله أيضا لك أو عندي لك إن شاء الله هدية في آخر الدرس. طيب، إذن الخاصة والفصل يتقاربان، لكن هذا ذاتي وهذا غير ذاتي، والجنس أيضا والعرض العام متقاربان، لكن هذا الجنس ذاتي والعرض العام خارج على الماهية ليس ذاتيا. بناء على كلام الإخوة، فعندنا الكليات كما ذكرت لكم ثلاثة أقسام: ذاتي، وهما الذاتي الجنس والفصل، والعرضي الخاصة والعرض العام، والمحدود اللي هو النوع هو تمام الماهية وهو الذي نريد حده هنا وتعبنا لأجل أن نصل إليه. خلصنا الآن من المقدمة التي ستفهم على أساسها الحدود التي سيذكرها المؤلف. أنا قبل أن يذكر أو أمشي مع المؤلف حدوده حتى أسهل عليكم الموضوع، سأعرض لكم الحدود الخمسة التي قلت لكم أن العلماء قسموا الحدود إلى خمسة أقسام، قسموا الحدود إلى خمسة أقسام: حقيقي تام، حقيقي ناقص، ورسمي تام، ورسمي ناقص، ولفظي. كل واحد من هذه الحدود سنتكلم عنه باختصار إن شاء الله. إذا عندنا حقيقي، حد حقيقي تام، سنعرف ما هو ومما يتكون، وحقيقي ناقص سنعرف ما هو ومما يتكون، وكذلك الرسمي الناقص والرسمي التام واللفظي. قالوا في تقسيمهم أو تقسيماتهم الخمسة للحدود، الحقيقي التام طبعاً هو الأصل عند المناطقة، وهو أتم التعريفات، إذا وجد فهو أكمل التعريفات. قالوا في تعريفه: الدال على الماهية المستوفي جميع ذاتيات المحدود. الدال على الماهية المستوفي جميع ذاتيات المحدود، هذا تعريف الحد الحقيقي التام. ولهذا يكون بالذاتيات، بالجنس والفصل، أيضا القريبين، الجنس القريب والفصل القريب، وسيذكر هذا المؤلف بعد قليل. مثاله حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فصل، وحيوان جنس قريب هو أقرب الأجناس إلى الإنسان، وناطق أيضا فصل قريب هو أقرب الفصول إلى الإنسان. لو قلنا جسم ناطق، ما الذي اختل في التعريف؟
جنس بعيد.
الجسم لماذا؟
جنس بعيد.
جنس بعيد، الجسم ليس قريبا، جنس صحيح لكنه بعيد، فالحيوان أقرب من الجسم. ولو قلنا حيوان حساس، ما الذي اختل؟ الفصل، الفصل بعيد. الحساس كل في حيوانات كثيرة غير الإنسان فيه حساسية، فهو فصل صحيح لكنه فصل بعيد، فالناطق أقرب منه إلى الإنسان. هذا القسم الأول، الحقيقي التام، وهو كما قلت لكم الأصل عند المناطقة، وهو أتم الحدود، تعريفه الدال على الماهية المستوفي جميع ذاتياتها، ولهذا قلت لكم يكون بالجنس والفصل القريبين، ومثاله حيوان ناطق. القسم الثاني الحد الحقيقي الناقص، الحد الحقيقي الناقص، وهو الذي لا يستوفي جميع الذاتيات لكن يحصل به التمييز الذاتي، لا يستوفي جميع الذاتيات لكن يحصل به التمييز الذاتي للمحدود، ولهذا له صورتان: يكون بالفصل القريب فقط دون ذكر الجنس، تقول ما الإنسان فيقال لك الناطق، الناطق فصل قريب لكن ما ذكر الجنس القريب، ولهذا أهمل بعض الذاتيات، أهمل بعض الذاتيات. أو يكون بفصل قريب مع جنس بعيد فيسمى حدا حقيقيا ناقصا، لأنه أيضا اختل أحد الذاتيات فلم يأتي بالأقرب وإنما جاء بالأبعد. لو قلت ما الإنسان فقلنا جسم ناطق، أتينا فعلا بالفصل القريب لكن الجنس بعيد وليس قريبا، فلهذا سميناه حدا وحقيقيا لأنه بالذاتيات، لكن سميناه ناقصا لأن هناك خلل في الذاتيات، إما بترك بعضها أو ببعد بعضها وعدم قربه. الجنس البعيد جسم، والفصل القريب ناطق، ومع هذا لم ينفع ولم يشفع له أن يكون حدا حقيقيا. المؤلف يقول قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو الحد الرسمي التام والحد الرسمي الناقص، أحب أن أعطيكم تصور لماذا جعلوا الرسم أيضا من الحدود، مع أن الحد الأصل أنه الحد الحقيقي أو التام أو الناقص. المؤلف قال كما سيأتينا: ينبغي الفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا، ينبغي الفصل يعني أن نميز المحدود أو المعرف بالذاتيات ليكون الحد إيش؟ حقيقيا. فإن عثر ذلك عدلنا إلى اللوازم فيكون الحد رسميا. إذن الحد الرسمي يكون بإيش؟ باللوازم ليس بالذوات، ليس بالقضايا الذاتية. الحد الرسمي يكون باللوازم. ولهذا تعريف الحد الرسمي عند المؤلف كما سيأتينا قال عنه: اللفظ الشارح للشيء بتعديل أوصافه الذاتية اللازمة. اللفظ الشارح للشيء بتعديل أوصافه الذاتية إيش؟ اللازمة. الأوصاف الذاتية اللازمة وليس الذاتيات نفسها، وإنما أوصاف ذاتية لازمة. قال: بحيث يطرد وينعكس. يطرد وينعكس يعني يكون جامعاً مانعاً. قال: كقولنا في حد الخمر مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة. حد الخمر قال مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة. كل هذه قضايا أوصاف. المائع وصف، قذفه بالزبد وصف، الحموضة وصف، لكنها أوصاف لازمة للخمر، وأيضا لازمة لذاته، لازمة لذاته. هذا يسمى الحد الرسمي، لفظ شارح لشيء بتعديل أوصافه اللازمة بحيث يطرد وينعكس. وذكرت لكم مثال، هو مأخوذ من الرسم. الرسم عند العلماء هو الأثر أو العلاقة، هو الأثر الدال على الشيء أو العلاقة الدالة على الشيء. فلما كان التعريف به بالخواص أو باللوازم الخارجة عن الذات سموه رسما ولم يسمى حدا حقيقيا. إذن مأخوذ من الرسم، وهو الأثر الدال على شيء أو العلاقة الدالة على شيء، ولأنه بالخواص كما قلت لكم أو باللوازم الخارجة عن الذات سمي رسما. ينقسم إلى قسمين أيضا كما قلت لكم قبل قليل: رسمي تام ورسمي ناقص. الرسمي التام يكون بخاصة مع جنس قريب، خاصة مع جنس قريب. حيوان ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، الجنس القريب الحيوان والخاصة هي الضاحك، هذا يسمى رسمي تام. تجتمع فيه الجنس القريب مع الخاصة. القسم الرابع الرسمي الناقص مثل الحقيقي الناقص، له صورتان: إما يكون بالخاصة فقط مثل ما قلنا يكون ذاك بالفصل فقط، قلنا ما الإنسان، قلنا الناطق، هذا يكون بالخاصة فقط، تقول ما الإنسان فتقول الضاحك، تأتي بالخاصة فقط. والثاني أو الصورة الثانية يكون بالجنس البعيد مع الخاصة، هو تماما كالحد الحقيقي الناقص إلا أن ذلك بالذاتيات وهذا بالعرضيات. تقول جسم ضاحك، جنس بعيد مع خاصة، هو جسم ضاحك. هذه الأقسام الأربعة، بقي عندنا الخامس وهو الحد اللفظي. أعيد الشيء، ها؟ جسم جنس بعيد وضاحك خاصة. لا، باللوازم أيا كانت. فعندنا جسم لازم لكن ما عرفه بجميع ذاتياته، وإنما أضف له عرضا أو لا يعني وصفا لازما وهو ضحك مثلا. واضح؟ الرسم، خلني أعيد لك العبارة: اللفظ الشارح للشيء بتعديل أوصافه الذاتية اللازمة. أوصافه الذاتية اللازمة، فالجسمية وصف ذاتي لازم، والضحك أيضا وصف ذاتي لازم، لكنه يقبل، أو يعني ليس قصدي الضحك ليس من الذاتيات نفسها. طيب ننتقل للحد اللفظي الخامس. يقولون الحد اللفظي هو إذا كان الشيء يحد بلفظ مرادف أشهر عند السائل، يحد بلفظ مرادف أشهر عند السائل من الشيء المسؤول عنه. فإذا قال لك شخص ما الهزبر، وقلت له إيش؟ الأسد. الأسد أوضح ولا الهزبر أوضح؟ الأسد. فأنت أتيت بحد اللفظي لأن اللفظ هذا أشهر من الهزبر. إذا قال لك ما الخندريس، تقول لي إيش؟ ها الخندريس، الخمر. أحسنت. فإذا قال ما الخندريس لفظ غريب، فتأتيه بلفظ أشهر تقول الخندريس الخمر، فيكون هذا تعريف أو حد لفظي لأنك أتيت بلفظ أشهر عند السائل. هذا التعريف اللفظي. الآن نعود إلى كلام المؤلف وسيكون شرحه أسهل علينا لأننا قدمنا بمقدمة إن شاء الله فيها الكفاية. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء، والماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو، فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة.
طيب، قال الحقيقي القول الدال على ماهية الشيء، ثم قال ماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو، ثم قال لك إن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب يعني التي يطلب الناس السؤال عنها أربعة. الناس يسألون بأربع أدوات هي أهم الأدوات وإن كان هناك غيرها. معنى كلام المؤلف إن الحد يذكر جوابا عن سؤال، الحد يذكر عن جواب أو جوابا عن سؤال، ولكن هذا الحد لا يكون عن كل سؤال، بل جواب عن سؤال بأداة محددة وهي ما. قال هنا ما هو، فالسؤال طلب، وله مطلب، السائل له مطلب، وهذا المطلب يحتاج إلى صيغة معينة. المؤلف استطرد في ذكر المطالب، ولهذا سنمر عليها مرورا سريعا ثم نعود إلى الحد الحقيقي في كلام المؤلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة.
هذا استطراد للفائدة. نعم.
أحدها: هل يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته؟
أصل الوجود أو صفته. فإذا قلت هل الله موجود أو هل محمد عندك، هذا سؤال عن أصل الوجود، هل الله موجود، أو عن صفة الوجود اللي هي محمد موجود عندك، هذه صفة، أو هل الله حي صفة أيضا، أو هل محمد حافظ، هذا سؤال عن صفة. لا، الأول هل الله موجود أو هل محمد عندك، هذا سؤال عن الوجود. لكن قولنا هل الله حي أو هل محمد حافظ، هذا سؤال عن صفة. فما أو هل يسأل بها عن أصل الوجود أو عن صفته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني لما، سؤال عن العلة وجوابه بالبرهان.
هذا الثاني من الأسئلة، أن يسأل بلما، سؤال عن العلة. العلة هي السبب. تقول لما لم تصلي العصر، فلا بد أن يأتي بجواب. يقول جوابه بالبرهان، يعطيك جواب في دليل. قال: لأني صليتها مع الظهر حيث أني مسافر. الآن اقتنعت، صح ما صليت، لكن عندك دليل لعذرك عن عدم الصلاة، ولهذا قال جوابه بالبرهان يعني الدليل. نعم.
والثالث: أي يطلب بها تمييز ما عرف جملته.
الثالث أي تطلب بها جملة شيء تريد تمييز شيء عرفت جملته، فالشجر مثلا تريد تمييزه، فإذا قال لك ما الشجر فقلت له هو جسم، يقول أنا أعرف أنه جسم لكن ما هو الشجر، أي شيء هو الشجر، أي جسم هو الشجر، تقول جسم نام، هنا ميزته عن غيره من أنواع الأجسام الجامدة. فإذا أي يطلب تمييز ما عرف جملته، فأنت عرفت أن الشجر جسم لكن تريد تمييزه عن الأجسام فتقول نام. نعم.
والرابع ما، وجوابه بالحد.
هذا الرابع الذي هو الكلام الذي نحن فيه أو السؤال يعني الاستفهام الذي نحن بصدده، وهو ما، ويكون جوابها بالحد كما ذكر أولا. تطلق ما على ثلاثة أوجه أو ثلاث صيغ. أولا أن تطلب بها شرح اللفظ، يكون جوابها بالحد اللفظي. فإذا قال لك ما العقار، وقلت له العقار الخمر، فأنت أجبته بالحد اللفظي، وهذا جواب للسؤال عن بشيء مسؤول عنه بما. ما العقار، تقول العقار بالضم طبعا هو الخمر، فهو يعرف الخمر فزال عنده الإشكال، هذا حد لفظي. اثنين، أن يطلب لفظ يميز المسؤول عنه، يطلب لفظا يميز المسؤول عنه عن غيره بكلام جامع مانع، مثل ما قلنا قبل قليل لما قال ما الخمر، يعني ما حد الخمر، فيقول المائع الذي يكذف بالزبد يستحيل الحموضة يحفظ في الدن، وما تعرض للذاتيات، ما تعرض للذاتيات، ما قال شراب ولا قال مسكر، وإنما جاء بأوصاف ليست ذاتية وإنما أوصاف لازمة، فجمع من عوارضه ولوازمه ما يعرف به الخمر لا يمكن أن يشتبه بغيره إذا حددته بهذا الحد. إذا قلت مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموض يحفظ في الدن، ما اشتبه بغيره، عرفنا أن هذا فعلا هو الخمر الذي نهى الله عز وجل عنه. نعم. الثالث أن يقال ما الخمر، طبعا الثاني هذا الحد الرسمي، هذا كما ذكرنا قبل قليل سمى الحد الرسمي. الثالث أن يكون الجواب بالحد الحقيقي، أن فيقول لك ما الخمر فتقول شراب مسكر معتصر من العنب، فتكون أجبته بالذاتيات، شراب مسكر معتصر من العنب أصبح تعريفا أو حدا حقيقيا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: وسائر صيغ السؤال كمتى وأيان وأين يدخل في مطلب هل، إذ المطلوب به صفة الوجود.
جميع الأدوات الأخرى، متى، تقول متى تصل فيقول السبت صفة الوجود، متى وصولك السبت، وأين، أين ذهبت فيقول لمحمد، أيضا صفة من صفات الوجود، وأيضا أيان نلتقي تقول في الدار، وهكذا جميع الصيغ الأخرى يطلب بها مثل هل، أو تدخل في هل يطلب بها صفة الوجود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف.
حتى كيف أيضا تدخل في مطلب هل يطلب بها صفة الوجود، فإذا قلت تقول كيف وجدت البلد فقال عامرة، فهو يطلب صفة الوجود الذي رأيته. نعم.
قال: والماهية تتركب من الصفات الذاتية.
الآن بدأ يدخل قليلا قليلا في موضوع الحدود. نعم.
والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه دون فهمه، كالجسمية للفرس واللونية للسواد، إذ من فهم الفرس فهم جسما مخصوصا، فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود، والعقل لو قدر عدمها بطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس.
إذن الماهية التي تسأل عنها بما هو تتركب من الصفات الذاتية. ما هو الذاتي؟ قال كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور أن تفهم معناه بدونه. الآن عندك فرس، هل تتصور الفرس بدون جسم؟ إذن قال الجسمية للفرس صفة ذاتية. السواد، هل تتصور سواد بدون لون؟ ما يمكن. إذن اللونية وصف ذاتي للسواد، فهي من لا يفهم إلا بها. ثم استطرد في شرح كيف نفهم الفرس بدون جسم ما يمكن هذا، وبين ذلك. كذلك السواد، لا يمكن أن تتصور سوادا إلا بإدراك كونه لونا من الألوان. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذا الآن انتهينا من الذاتي، انتهينا من إيش؟ من الذاتي. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال: والوصف اللازم ما لا يفارق الذات، لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه، كالظل للفرس عند طلوع الشمس، فإنه لازم غير ذاتي، إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه، وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية، فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده.
هذه أوصاف لازمة لا تفارق الذات، لكن لا يتوقف فهم الحقيقة عليها. فأنت إذا قيل لك هذا فرس تتصوره ولو لم يخطر على بالك أن الفرس له ظل، أليس كذلك؟ ففهم الفرس أو فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهم كون له ظل. كذلك كون الفرس مخلوقة ما يتوقف ذلك عليها، قد تتصور الفرس ولو لم تولد بعد. لو قال لك إنسان إن شاء الله بعد 10 سنين سأعطيك فرسا، هذا الفرس موجود ولا غير موجود؟ ما يتوقف يعني فهمه على وجوده أو على كونه مخلوقا. الآن كون الفرس طويل أو قصير أو أبيض أو أحمر كلها أوصاف لا ينفك عنها الفرس، لكن فهمها لا يتوقف على فهم الفرس، لا يتوقف عليها. فأنت تفهم الفرس بدون يعني أن تربطه بكونه طويل أو قصير أو أبيض أو أسود أو نحو ذلك. فهذه أوصاف لازمة للذات يتصور فهم الحقيقة بدون ذكرها، فلا يتصور أو يعني لا يمكن أن يتوقف الفهم عليها. نعم. إذا الآن جاء لنا بالصفات الإيش؟ الذاتية، ثم جاء بالصفات اللازمة التي لا تفارق الذات، وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لكم قبل قليل، والآن الثالث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الوصف العارض فما ليس من ضرورته أن يلازم، بل يتصور مفارقته، إما سريعا كحمرة الخجل أو بطيئا كصفرة الذهب. والصبا والكهولة والشيخوخة أوصاف عرضية، إذ لا يقف فهم الحقيقة على فهمها ويتصور مفارقتها.
هذه الأوصاف العرضية ما لا يلزم منه ملازمة الذات، تتصور أن ينفك عنها أو لا يوجد معها. أمثلة التي ذكرها المؤلف واضحة، قال: تتصور مفارقته، وصف عارض ليس من ضرورته أن يلازم، بل يتصور مفارقته، إما سريعا كحمرة الخجل. لو أن إنسان خجل في العادة يحمر وجهه، لكن هذه الحمرة يعني بعد مدة قليلة تذهب ويصبح وجهه طبيعي. أو بطيئا كصفرة الذهب، الذهب الأصل أنه أصفر. أو وصف الصبا والكهولة والشيخوخة التي تعرض الإنسان لا تلازمه وإن كانت طويلة. الصبا قد يمتد سنوات، الكهولة تمتد سنوات، الشباب يمتد سنوات، الشيخوخة تمتد سنوات، أوصاف عرضية لا يتوقف فهم الحقيقة عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل.
الآن المؤلف يعيد ما قلناه، ولهذا قلت لكم أنه سيسهل علينا فهم ما سيقوله المؤلف. سيبدأ المؤلف الآن في ذكر الأوصاف الذاتية ثم الأوصاف العرضية ونحوها. وسبب طرق المؤلف لهذا الموضوع كما ذكرت لكم قبل أن الذي يشتغل بالحد وبالذات الحد الحقيقي لا بد يفرق بين الذاتيات والصفات الذاتية اللازمة والصفات العرضية التي ليست لازمة. إذن أي إنسان يشتغل بالحد بالذات الحد الحقيقي لا بد يفرق بين الذاتي والصفة الذاتية التي هي لازمة والصفة العرضية التي ليست لازمة. نعم، وهذا ذكرت لكم أن هذه هي الكليات الخمس التي تكلمنا عنها قبل وذكرها الأبهري اللي هي الجنس والفصل و والنوع والخاصة والعرض العام. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: فالجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة.
الآن المؤلف بدأ يعرف لك الجنس مثل ما عرفته من قبل، ذاتي مشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة، هذا الجنس. مثل ما قلنا عن الجسم أو الحيوان فإنه يشمل أشياء كثيرة كلها جسم لكن حقائقها مختلفة، الحيوان يشمل أشياء كثيرة لكن حقائقها مختلفة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: ثم هو منقسم إلى عام لا أعم منه كالجوهر، كالجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نام وغيره، والنام ينقسم إلى حيوان وغيره، والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره، وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان.
أنا عرفت لكم قبل الجنس وشرحناه ولهذا ما نعيده، كلام المؤلف أيضا واضح، وذكرت لكم النسبية في النظر إلى الجنس والنوع وأن كل نوع بالنسبة لما فوقه يعد جنسا لما تحته ونوعا لما فوقه، تكلمنا عن هذا. وذكر هنا تدرج الأجناس، قال: هناك عام لا أعم منه كالجوهر، قال: ينقسم هذا الجوهر إلى جسم وغير جسم، ثم الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي، والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان كالنبات مثلاً أو نحوه، والحيوان ينقسم إلى آدمي وإلى غيره. ثم ذكر أن أخص الأنواع أو الأشياء هو الإنسان لأن سموه النوع لأنه ليس بعده ما هو أقل منه، وإن كان هذا الكلام عليه أيضا بعض الاعتراض لكن ليس المجال مجال التطوير فيه. المؤلف سيتكلم الآن عن الجوهر ولي تعليق عليه كما سيأتي إن شاء الله. نعم،
قال: ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس بذاتي، ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية من الطول والقصر والشيخوخة ونحوها.
إذن المؤلف قال أعم الأجناس هو الجوهر، ثم قال هنا لا أعم من الجوهر إلا الموجود، والموجود ليس بذاتي لأنه وصف وليس ذاتا. يزعمون أن جنس الأجناس هو الجوهر، يقولون جنس الأجناس هو الجوهر، هذا الكلام موجود في كتب الكلام، وأن نوع الأنواع مثل الإنسان، يعني أيضا في أنواع أخرى لكن بالنسبة للإنسان النوع في تسلسل الأجناس المتعلقة بالإنسان نوع الأنواع هو الإنسان، لكن ممكن يكون الأسد نوع، يمكن يكون مثلا الخيل نوع في مساكن آخر. طبعا على هذا الكلام مؤاخذات وكلام طويل، والجوهر ذكروا له حدودا، قالوا إن الجوهر هو المتحيز، وهذا دليل على أنهم ليس عندهم يقين في هذه القضايا، فقال بعضهم الجوهر هو المتحيز، بعضهم قال الجوهر ما له حجم، بعضهم قال الجوهر ما يقبل العرض. طبعا العلماء علماء السلف في وصف الله عز وجل بكونه جسما أو جوهر لهم منهج في هذا، وهو أنها أشياء ما وردت في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، فالأصل أن الخوض فيها من البدع، والصفات مبنية على التوقيف، فلا نصف الله بأنه جوهر وليس بجوهر، أو جسم أو ليس بجسم، وإنما نتوقف عن هذا ولا نتكلم فيه كما فعل السلف رحمه الله، فما تكلم أحد من السلف بذلك لا نفيا ولا إثباتا. ولهذا قال العطار وهو من المتكلمين المتأخرين قال اعلم، وهذا يعني أتيت بنصه لأنه شاهد من داخل الميدان، قال اعلم أن للحكماء في تحقيق الأجناس العالية اضطرابا كثيرا، لأن الكلام هنا في عقليات، وكل واحد معجب بعقله، فما يراه يظن أنه هو الصواب، ولكن كلها أشياء ذهنية، والغالب أنها لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا كلام يعني متين حقيقة من عالم مثل العطار رحمه الله، وهو من العلماء المعاصرين في العصر الماضي، ولكنه يعني جاء بكلمات هي فعلا أحب أن تصدر مني لأنها فعلا كلمات وافية وغنية، وتكفينا عن الاستطراد في مثل هذه القضايا الكلامية غير اليقينية. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والفصل ما يفصله عن غيره ويميزه به كالإحساس في الحيوان، فإنه يشارك الأجسام في الجسمية، والإحساس يفصله عن غيره.
هو تكلم عن الجنس قبل قليل وقال إنه من الذاتيات، ثم الآن تكلم عن الفصل اللي هو الثاني من الكليات، وقال الفصل ما يفصل المحدود عن غيره، يفصله عن غيره يعني يفصل المحدود ويميزه عن غيره، قال كالإحساس للحيوان وكالناطقية أيضا للإنسان. وسبقا تكلمنا عن الفصل ومثلنا عليه، ولهذا ما نعيد ما ذكرناه سابقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيشترط في الحد أن يذكر الجنس والفصل معا.
لعلنا نقف هنا عند شروط الحد إن شاء الله، ونستأنف بعد المغرب. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة. إذا وين صاحبنا؟ ها عندي أيضا عود وعندي سماعة، ماذا تريد؟ عود أبشر. الأخ أيضا محمد عبده تعال. ها تريد عود ولا ها سماعة أو عود؟ أبشر بسم الله. تعودنا أن نعطي القارئ. أخذت؟ تفضل بسم الله. لحظة بالله عليك، عندي أسئلة. أسئلة. السؤال الأول يقول نريد من الجامعة الإسلامية، لأن من الصباح اليوم يعني أكثر علي، فالآن نسألهم إن شاء الله. أبشر أبشر. ألبس نظارتي أولا، ألبس نظارتي ثم أسمع حتى أرى. يقول السؤال ما هي الكليات الخمس؟ لا بد تأتي بها كلها. جامعة الإسلامية فقط. صاحب الشماغ الأحمر تعال أنت. إيه أنت. نعم تفضل. ها الكليات الخمس لا أحد يتكلم. ها الحقيقي التام والحقيقي الناقص والرسم التام والرسم الناقص واللفظ. يخل الجواب خطأ. خلاص انتهى. دائما تأكد قبل أن تجيب ونخوف، افهم السؤال قبل الجواب. جامعة الإسلامية. طيب اللي يقف ما أسأله، الجالس أسأله. الجامعة الإسلامية. الجالس تفضل الكريم. ها الجنس والنوع والفصل. أحسنت. ها تبي عود ولا
عود؟
ها الله يحفظك يزيدك من فضله. يلا السهل. طيب خل نريد واحد الآن. السؤال لغير طلاب الجامعات مرة، ليس من الجامعات. السؤال يقول بارك الله فيك، ما هو الشيء الذي يشبه الخاصة؟ الشيء من الذاتيات أو من الكليات الذي يشبه الخاصة. ما أريد طالب في الجامعة، ما نريد طالب شخص من برا الجامعة. نعم ها الخاصة يشبهها الفصل. أحسنت. تريد عود ولا سماعة؟ تفضل. طيب لحظة بقي عندي واحدة اثنتين ثلاث أربع. سأختار بدون أسئلة بدون أسئلة. الشاب الصغير تفضل. تعال ذكر الله لا إله إلا الله. ما عليك تفضل، خليه يجي الشاب هذا. تفضل يا ابني. نريد واحد وراء. ها لا الشباب. وين حسن؟ راح حسن. ها تعال انت. ايه خذ بس امشي عطوه اعطيه. يلا اللي وراك اعطيه شيء حسن. انا اعرف الفقه والاصول. طيب خليك. ناخذ الاخ الوالد هذا تفضل. هذا دقيقة. وهذا الأخ السوداني أو سوداني ولا أنت صاحب القميص الأحمر؟ إيه أنا أنظر إلى الساكتين الذين لم يتكلموا ولم يأبهوا بشيء، يرزقه الله من حيث لا يحتسب. خلاص
انتظر أدخل بس في ملاحظة
طيب. فيه اليوم سألني أحد الإخوة سؤال وأجلته إلى المساء لعلي أجده إن شاء الله. ما أدري وين ودأه الأخ. الله سيد بسم الله. أدور السؤال قبل ما أدري وين وضعته. طيب هذا تنبيه من الإخوة، يقولون الإخوة الطلاب الذين لم يسجلوا إيش؟
تسليم المتون
في الموقع. أي موقع؟
عندنا في الإدارة.
طيب في الإدارة مراجعة الأخ أحمد في المصلى الخلفي لتسجيل التسليم الآن، ولا يقبل أي تسجيل بعد الآن، والتسجيل لتسليم متن الدورة شرط لدخول الاختبار. واضح؟ يلا بسم الله. جزاك الله خير. السلام ورحمة الله. هلا بالشيخ الله يرعاك.
مسألة الجنس الصلاة شيخنا من جهة الصلاة من جهة العبادة هي جنس، ونظرناها في
الغلبة. العبادة نوع أو قصي الصلاة نوع للعبادة
تكون نوع،
وهي جنس للفريضة والنافلة.
جميل.
يعني كل ما صار شيء فوقها صارت هي نوع وفوقها جنس، وكل ما صار تحتها صار نوعا وهي جنس.
العبادة تكون جنس،
عبادة جنس، الصلاة نوع، ثم الصلاة جنس للفريضة والنافلة.
سألنا ذاتيات،
الجنس والفصل.